بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العبادة الثالثة عشرة من عبادات القلوب، عبادة الصبر. وتشتمل هذه العبادة العظيمة على المباحث الآتية: الأول، منزلة الصبر. الثاني، شروط الصبر. الثالث، أنواع الصبر. الرابع، الأسباب المعينة على الصبر. الخامس، أنواع الابتلاء. السادس، فوائد المصائب. السابع، تفاوت الناس في الصبر. الثامن، ثمرات الصبر. الأول، منزلة الصبر. الصبر هو حمل النفس على ما تكره ابتغاء وجه الله عز وجل. الصبر هو حبس النفس عن الجزع والتسخط والشكوى. والصبر الكامل هو الصبر على فعل الطاعات، والصبر على ترك المعاصي، والصبر على أقدار الله المؤلمة، والصبر على مشاق الدعوة ابتغاء وجه الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والصبر هو مقتضى الإيمان بأسماء الله الحسنى، فليس أحد أصبر من الله جل جلاله، فالكفار يكفرون به ويشركون به وينسبون إليه الولد، والله الحليم يعافيهم ويرزقهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. متفق عليه. فالله حليم، لا يعاجل عباده بالعقوبة، بل يمهلهم ليتوبوا إليه. أما صبره على أعدائه الذين يسبونه ويؤذونه، فإنه يملي لهم وينعم عليهم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. وإذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. والله سبحانه يحب أسماءه وصفاته، ويحب من يتصف بها على شاكلة العبودية، لأنه يحب الصفة وفاعلها والمتصف بها. فالله مؤمن يحب الإيمان وأهل الإيمان، والله محسن يحب الإحسان وأهل الإحسان، والله حليم يحب الحلم والصبر ويحب أهل الحلم والصبر، والله يحب الصابرين. والصبر من أعظم العبادات القلبية، ومنزلة الصبر عظيمة. فالصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، والصبر نصف الإيمان، والنصف الآخر الشكر، كما قال سبحانه: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وكل العبادات قائمة على الإخلاص والصبر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد ذكر الله عز وجل الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. وفقدان الصبر يسبب سخط الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند حسن. الثاني، شروط الصبر. شروط الصبر التي توصل إلى أعلى درجاته هي: أن يكون الصبر مع الله ولله وبالله. فالصبر مع الله أن يكون الصبر تبعا لأوامر الله عز وجل، فيصبر العبد على فعل الطاعات، ويصبر على ترك المعاصي، ويصبر على المصائب. وبالله استعانة بالله، فلن يصبر أحد على طاعة الله إلا بمعونته. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولله إخلاصا لله وابتغاء وجهه ورغبة في ثوابه، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وعلامة صدق الصبر الإيمان والإخلاص والتقوى، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فلا بد للصبر من نية، فالمؤمنون يصبرون ولهم أجر عظيم، كما قال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والكفار يصبرون ولكن لا أجر لهم، لأنهم غير مؤمنين ولا يبتغون بصبرهم وجه الله، بل يصبرون على عبادة أهوائهم وآلهتهم الباطلة، كما قال الله عنهم وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فكل من صبر على باطل فهو مأزور غير مأجور. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ومن أداب الصبر على المصائب الأول الاسترجاع، بأن يقول العبد إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أخرجه مسلم. وقال عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الثاني الصبر عند الصدمة الأولى، قال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، متفق عليه. الثالث رفع الشكوى عند المصيبة إلى الخالق وعدم الشكوى إلى المخلوق، كما قال يعقوب صلى الله عليه وسلم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فإذا شكوت همك لربك جبر قلبك وأعظم أجرك وأخلف سلبك، وإن شكوت أمرك إلى المخلوق فلن يغني عنك شيئا. ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الثالث أنواع الصبر. الصبر المشروع ثلاثة أنواع: الصبر على فعل الطاعات، والصبر عن فعل المعاصي، والصبر على البلاء. فمن استكمل هذه الثلاثة نال أجر الصابرين. ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصبر على فعل الطاعات يجب أن يكون مستمرا حتى الموت، وقد حفت الجنة بالمكاره، فيقاوم المسلم الكسل عن الصلاة بأدائها في وقتها، ويقاوم البخل عن الزكاة بأدائها فورا في وقتها، ويقاوم الجبن عن الجهاد بالشجاعة، ويقاوم السكوت عن الحق بالقول به ونشر الدعوة والصبر على الأذى في سبيل الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والذي يصرف الناس عن فعل الطاعات ثلاثة: النفس والشيطان وأعداء الدين. فالنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. والشيطان عدو مبين لكل إنسان، يشغل العبد بالشهوات والمعاصي عن فعل الطاعات والقربات. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأعداء الدين من الكفار والمشركين والمنافقين يهددون المؤمنين في كل زمان ومكان بالسجن والنفي والقتل لأجل إيمانهم بالله وما يستوجبه من فعل الطاعات وترك المعاصي. فقوم نوح هددوه بقولهم: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وفرعون هدد موسى صلى الله عليه وسلم بقوله: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وقوم لوط هددوا لوطا بقولهم: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. وما زال أعداء الدين في كل زمان ومكان يهددون ويؤذون الدعاة والمصلحين والمؤمنين. وعلى المسلم الصبر فإن العاقبة له، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أما الصبر عن فعل المعاصي فالنار حفت بالشهوات، كما قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، أخرجه مسلم. ومن تذكر حر النار صبر عن دواعي المعصية. والصبر على الطاعات هو فعل العبد ما يستطيعه منها، والصبر عن المعاصي هو الانتهاء عن كل المحرمات والمعاصي. قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. والصبر ضد الهوى، فالهوى ترك النفس تتمتع بقضاء شهواتها من حلال وحرام كالبهائم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والناس في دفع الهوى على ثلاث مراتب: الأول من قهر هواه، الأولى من قهر هواه، الثانية من قهره هواه، الثالثة من قهر هواه مرة وقهره هواه مرة. فالذي قهر هواه هم الصديقون المحسنون السابقون المقربون. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والذي قهره هواه فهم من استرقتهم شهواتهم واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فخسرت تجارتهم ودامت حسرتهم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وأما الذي قهر هواه مرة وقهره هواه مرة فهم من خلط عملا صالحا وبآخر سيئا. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. أما الصبر على المصائب المؤلمة فمن الأقدار المؤلمة موت الأحبة والابتلاء بالأمراض وإصابة الأموال بالجوائح وغيرها من الآفات والمصائب. ومما يسهل الصبر على المصائب أن يعلم العبد أن قضاء الله وقدره تم بحكمة بالغة، وقدر الله السابق، وهو ألطف شيء بعبده، وأن الله إذا أراد بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وأن البلاء إذا صبر عليه يمحو الخطايا ويرفع الدرجات. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. أخرجه أحمد والترمذي بسند صحيح. والصبر على أقدار الله المؤلمة ثلاثة أنواع: أحدها صبر القلب، وهو منعه من الجزع وعدم اليأس من روح الله أو القنوط من رحمة الله، ومنعه من الاعتراض على قضاء الله وقدره. فالصبر هو الرضا بالله مدبرا للعبد في جميع أموره. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الثاني صبر اللسان، وهو منعه من التسخط على قدر الله، ومنعه من الدعاء على النفس بالويل والعذاب والموت، ومنعه من بث شكواه للناس. ومن شكى حاله للناس فهو يشكي الخالق إلى المخلوق، والشكوى إلى الناس لا تخفف البلاء بل تزيد البلاء. أما الشكوى إلى الله عز وجل فهي شكوى لمن بيده مقاليد الأمور، والشكوى إلى الله هي فعل الأنبياء، كما قال يعقوب صلى الله عليه وسلم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال أيوب صلى الله عليه وسلم: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الثالث صبر الجوارح، وهو عدم لطم الخد وشق الثوب وفعل المحرم عند حصول البلاء. أما دمع العين وحزن القلب فلا يملكه الإنسان ولا يملك دفعه ولا يدخل في النهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى عند موت ابنه إبراهيم وقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. متفق عليه. فقوي الإيمان يصبر ويحتسب ويسترجع عند المصيبة، أما ضعيف الإيمان فيجزع ويتسخط قدر الله ويجزع عند المصيبة، فيفعل المعاصي من لطم الخد وشق الثوب لينسى المصيبة. وكل هذا لا يجوز. والواجب على المسلم عند نزول المصيبة به أمور: الأول التسليم والصبر على ما قدره الله واختاره له، واليقين بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ينفعوك على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أخرجه أحمد والترمذي بسند صحيح. واليقين هو الإيمان بعلم الله السابق بهذه المصيبة، واليقين بأن الله قدرها عليه بحكمته البالغة. فاعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم الرضا بالقضاء، وهو تفويض الأمر إلى الله وعدم الاعتراض على ما قدره الله. والرضا سببه يقين العبد أن ما أصابه ناشئ عن اختيار الله له، وأنه تم بعلم الله وإرادته. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. ثم الحمد والشكر لله أن خصه بهذه المصيبة التي تكفر سيئاته وتمحو خطاياه وترفع درجاته وتقوي توحيده. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والمؤمن مأمور بالصبر والرضا بالقدر، لأنه من أركان الإيمان الستة. وليس العبد مأمورا بالرضا بالمقدور كله، لأن المقدور مخلوق، والمقدور منه الخير ومنه الشر. والناس بفطرتهم يحبون الخير ويكرهون الشر، ولا حرج في ذلك. فإن كان تقدير الشر في الأشياء الكونية كموت الأحبة أو المرض أو فقد المال، فيشرع للإنسان دفع قدر المرض بالتداوي، وقدر الفقر بالسعي والكسب. ويجب على العبد الصبر على قضاء الله الكوني، وأكمل منه الرضا، وأكمل منه الحمد والشكر. ويجوز للعبد أن يظهر عجزه أمام ذلك القدر فيقول: قدر الله وما شاء فعل. أما إن كان تقدير الشر في الأوامر الشرعية باقتراف المعاصي، فيجب على العبد دفع هذا القدر بالتوبة والاستغفار والإكثار من العمل الصالح. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. ويجب على العاصي بغض المعصية التي فعلها أو التي يفعلها غيره من الناس، لأن الله حرمها وحذر منها، والله يكرهها، كما قال سبحانه عن المعاصي: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وتلك المعاصي من المقدور المخلوق المكروه، أما الطاعات فهي من المقدور المخلوق المحمود، والله يحب الطاعات ويكره المعاصي. والغنى والفقر كلاهما نعمة تحتاج إلى شكر وصبر. فالغني لا بد له من شكر الله على ما أنعم عليه، ولا بد له من صبر على إنفاق هذا المال في طاعة الله، فإن نفسه تثبطه عن الطاعة وتخيفه من الفقر. ولا بد له كذلك من الصبر على عدم إنفاق هذا المال في نيل الشهوات العاجلة المحرمة. والفقير كذلك لا بد له أن يتذكر نعم الله عليه في الصحة والذرية وانشراح الصدر للإيمان والقيام بالطاعات، فيشكر الله على ذلك. ولابد له من الصبر على البلاء لينال أجر الصابرين وثواب رب العالمين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فمقام العبد دائما بين الصبر والشكر، فهاتان عبادتان قلبيتان عظيمتان، كما قال سبحانه: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والعبرة ليست بالعطاء والمنع من الله، بل المقصود تقوية عبادة الصبر وعبادة الشكر وزيادة الإيمان بالله عز وجل، والله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا من يحب. فمن الناس من أعطاه الله الدنيا فتفاخر بها وتكبر وأسرف في الشهوات وشغله غناه عن مولاه، فصار بعيدا عن ربه عز وجل. ومن الناس من منعه الله الدنيا فسخط على قضاء الله وجزع وترك عبادة الله، وشغله فقره عن ربه فصار بعيدا عن ربه عز وجل. ومن الناس من أعطاه الله الدنيا فشكر وحمد الله عليها وصرفها في طاعة من أطاعه، فكان العطاء قربا له من ربه عز وجل. ومن الناس من منعه الله الدنيا فصبر وراضي بقضاء الله ومنعه، فانكسرت نفسه وأقبل على طاعة الله وتفرغ لعبادة الله بما يحبه ويرضاه، فكان المنع قربا له من الله عز وجل. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فالتفاضل بين الناس ليس بالعطاء والمنع، لأنهما من قضاء الرب، والله أعلم بأحوال عباده، يقضي لهم ما ينفعهم بحكمته البالغة. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فليس التفاضل بالعطاء والمنع، لأن ذلك من فعل الرب عز وجل، وإنما يكون التفاضل بما يترتب عليهما من صبر العبد وشكره، لأنه فعل العبد وعليه يترتب الثواب والعقاب ودخول الجنة أو النار. والله بصير بالعباد، عليم بما يصلحهم وما يفسدهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فبعض الناس يصلحه العطاء، وبعضهم يصلحه المنع، وبعضهم يصلحه الغنى، وبعضهم يصلحه الفقر، وبعضهم تصلحه الصحة، وبعضهم يصلحه المرض. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ فمن الناس من يكون في قلبه قسوة وتجبر وغلظة، ولا يصلحه إلا انكسار نفسه، وانكساره إنما يكون بالفقر وقلة ذات اليد أو المرض، وكل ذلك يقلل من تحقيق إرادات نفسه الفاسدة من الظلم والعدوان والفساد. فمن العصمة أن لا تجد. ومن الناس من يغلب على نفسه الإحباط إذا أصابه الفقر أو المرض، ولكن عنده من صلاح السريرة ما يمنعه من الظلم والطغيان، فهذا يصلحه العطاء والعافية، وهما يشجعانه على البذل والعطاء والعبادة والدعوة إلى الله والإحسان إلى الخلق وصنائع المعروف التي تنفع الأمة وتقيم حياتها على الإيمان والتقوى. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. والشكر هو عبادة المؤمن التي لا تنفك عنه إلى انقضاء أجله، فهو دائما يرى نعم ربه التي لا تعد ولا تحصى، يراها عليه وعلى غيره، فيتعبد لله بعبادة الشكر القلبية. وكذا الصبر على فعل الطاعات والصبر عن المعاصي، أما الصبر على البلاء فإنما يكون عند المصائب. السادس، اليقين بحسن عاقبة الصبر في الدنيا والآخرة يجعل العبد يصبر على البلاء. فاصبر إن العاقبة للمتقين، فالعلم بأن عاقبة الصبر هي الجنة يخفف البلاء ويعين العبد على الصبر، واليقين أن الصبر على البلاء يرفع الدرجات ويمحو الخطايا ويعجل العافية، كل ذلك يخفف ألم البلاء ويعقب حسن الصبر والشكر للرب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح. السابع، التفويض الكامل لله عز وجل والرضا بقضائه وقدره والرضا بما اختاره الله لعبده، كل ذلك يخفف ألم البلاء ويعينه على الصبر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الثامن، رؤية مصائب الناس الكبيرة التي هي أعظم من مصيبة العبد، فإن ذلك مما يخفف ألم المصيبة ويعين على الصبر وكثرة الشكر. التاسع، العلم بأن الصبر عن الشهوة المحرمة أسهل من الصبر على ألم العقوبة عليها في الدنيا والآخرة، والعلم بأن الصبر عن الشهوة أسهل من فقد الصحة والوقوع في الأمراض المعدية والمهلكة، والعلم بأن الصبر عن الشهوة أسهل من تنجيس العرض بالتهم والفضائح، وأسهل من سقوط قدرك بين الناس. العاشر، العلم بعقوبة الله لكل من تجاوز حدوده من إقامة الحدود في الدنيا والعقوبات في الآخرة، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال عز وجل: ومن يعمل سوءا من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. الخامس، أنواع الابتلاء. الابتلاء نوعان: الأول ابتلاء لرفع الدرجات وتكفير السيئات، فهذا ابتلاء محبة من الله للعبد يزيد به إيمان العبد ويقوى به توكل على ربه، وهذا غالبا ينزل بالمؤمنين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الثاني ابتلاء العقوبات، فهذا ابتلاء سخط من الله على العبد ينزل على العصاة والمجرمين، ويكون معه الجزع والتسخط وترك الفرائض وفعل المحرمات، كما أن ابتلاء رفع الدرجات يكون معه الصبر والشكر والرضا والاحتساب. وابتلاء العقوبة يقل معه الإيمان، وهو ما يصيب الفاسق من التسخط والاعتراض على قدر الله فينقص إيمانه ويفعل ما حرم الله عليه فيهلك بسبب ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. متفق عليه. السادس، فوائد المصائب. الأول، فوائد المصائب: الأولى، المصائب تكفر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عنه بها حتى الشوكة يشاكها. متفق عليه. الثانية: المصائب تذكر المؤمن بالتوبة والاستغفار، فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، فمن تاب واستغفر تاب الله عليه وأبدل سيئاته بحسنات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الثالثة: المصائب تعجيل لعقوبة العاصي في الدنيا حتى يلقى الله في الآخرة وليس عليه خطيئة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. أخرجه أحمد والترمذي بسند صحيح. الرابعة: المصائب تكسر قلب المؤمن، وانكسار القلب يقتضي الإنابة إلى الله والذل له والتوبة إليه. فالمصائب والأمراض والابتلاءات يحصل بها ذل العبد لربه وانكساره بين يديه ودعائه والتوبة إليه ورؤية نقصه وعجزه، ويحصل بها تكفير الخطايا ورفع الدرجات ورقة القلب، وذلك يدفعه إلى الإنابة إلى ربه والتوبة إليه وترك التكبر والعجب بالنفس ودوام الصحة. لا يحصل بها هذه المصالح والعبوديات غالبة إلا من رحم الله. ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الخامسة: المصائب دليل حب الله للعبد، فالله إذا حب قوما ابتلاهم، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حب قوما ابتلاهم. خرجه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح. فالله خلق الأمراض والآلام والمصائب لصرف الأشرار إلى أعمال الأبرار، وجر النفوس إلى الملك القدوس، وصرف القلوب عن دار الغرور إلى دار السرور. السادسة: أن البلاء يورث حسن الظن بالله عز وجل وحسن الصبر على بلائه، وأن عظم الجزاء مع عظم البلاء، والله ما ابتلى المؤمن إلا ليعافيه، وما كسره إلا ليجبره. وما نقص بعض ما في يده إلا لكي يزيده، وما منعه إلا ليعطيه، وما ابتلاه إلا ليعافيه ويدفعه إلى عبودية الصبر التي أجرها أعظم الأجور، كما قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. السابعة: المصائب تنقي التوحيد من شوائب الشرك، وتجعل العبد يتعلق بالله وحده ويرجو ثواب الآخرة. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالدنيا دار بلاء وابتلاء تتقلب بأهلها من بلاء إلى بلاء، ففيها فقير فغنيها فقير، وصحيحها سقيم، وقويها ضعيف، وملكها مملوك. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والله حكيم عليم، قدر وجود البلاء في حياة الناس ليتضرعوا إلى ربهم ويؤمنوا به ويذكروه ويتوبوا إليه. وقدر وجود البلاء في حياة المؤمنين ليرى منهم ما يحبه ويرضاه من عبوديات الصبر والشكر والتوكل والإنابة والتوبة والاستغفار التي لن يفعلوها لولا البلاء، وأمرهم بالصبر على البلاء لينالوا أعظم الجزاء في الجنة. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والابتلاء بالعطاء قد يكون أعظم من الابتلاء بالحرمان. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، فالأموال والأولاد وجودهم فتنة وحرمانهم فتنة من نوع آخر، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالصحة عافية من وجه وبلاء من عدة أوجه، لأن أكثر الناس يستعملونها في معصية الله فيتبعون الشهوات ويظلمون الناس. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فمن استعمل نعم الله عليه في معاصيه كانت العافية بلاء عليه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أما المؤمن فالعطاء خير له والمنع خير له، فالعطاء يثمر الشكر لربه والمنع يثمر الصبر على بلائه، وهذا هو الدين. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رجاه مسلم. والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالدنيا سجن المؤمن وإن كان في أعظم نعيم، لأنه يعيش في سجن الدنيا فهو في سجن بالنسبة لما أعد الله له من النعيم المقيم في الجنة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والدنيا جنة الكافر، وإن كان أفقر الناس وأشدهم بلاء، لأن ذلك جنة إذا قورن بعذاب النار يوم القيامة الذي سيقدم عليه. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والنجاة والفلاح فقط بالقيام بالدين وإقامة الدين في العالم والصبر على كل ذلك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السابع: تفاوت الناس في الصبر. الناس عند المصائب متفاوتون في الصبر، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والرضا والسخط من أعمال القلوب، والصبر من أعظم عبادات القلوب التي ينال بها المؤمن أعظم الأجور، كما قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ورضا القلب لا ينافي عمل الجوارح بالسعي لرد البلاء ودفعه. ورضا القلب بالمرض لا ينافي التداوي لأنه من عمل الجوارح. وفعل الأسباب والرضا بالفقر لا ينافي السعي في طلب الرزق. فعمل القلب الرضا والتسليم، وعمل الجوارح دفع ما يمكن من البلاء، وكل ذلك عبادة لله عز وجل. فاصبر صبرا جميلا. ودفع البلاء ليس من التسخط، إنما هو من الأخذ بالأسباب المأمور بها شرعا، والتسخط من عمل القلب المذموم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والرضا من عمل القلب المحمود، والرضا بقضاء الله وقدره أعظم من الصبر. والرضا هو ترك اختيار العبد لنفسه والتسليم لاختيار الله له وقضائه له، فلا يجد ألما، فلا يجد ألما لمصيبة، ولا يتمنى زوالها، ولا أنها لم تقع. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والرضا عن الله يكون عند كمال التفويض لله، وانشغال القلب عن ألم المصيبة بما فيها من أنواع اللطف والرحمة، وما فيها من الحكمة التي توجب الاستسلام والرضا والشكر، وما يرى فيها من حسن العاقبة بنيل ثواب الله في الآخرة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ورضا القلب لا ينافي عمل الجوارح بدفع قدر المصيبة بقدر العافية، ولا ينافي كذلك دعاء الله بكشف الكربات وزوالها. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب بقوله: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. متفق عليه. وكيفية الوصول إلى الرضا أن يسلم العبد أمره إلى الله بكمال التفويض له، وحسن الظن به في قضائه واختياره، والرغبة في ثواب الله وحسن عاقبته، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وإذا صدق حب العبد لربه آمن بقضائه وقدره وفوض أموره إليه. فمن آمن بسم الله الحكيم أيقن أن قضاءه كله بحكمة بالغة، وأن كل قضائه خير لعبده فرضي به. وكلما صدق حب العبد لربه أحب فعله به ورضي عنه، وأيقن أن اختيار الله له هو الخير. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والرضا هو اليقين بأن البلاء وقع بنوعه وقدره ووقته بعلم الله السابق، وأن الله كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقه. فلذة عبادة الرضا بقضاء الله تغلب ألم البلاء. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. واليقين بحسن عاقبة الصبر وثوابه في الآخرة، واليقين بحسن عاقبة الصبر وثوابه في الآخرة هو الذي يبلغ بالعبد مرتبة الرضا والتسليم، ثم مرتبة الحمد والشكر. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. والدعاء والطلب من الله أن يكشف البلاء، وفعل الأسباب لا ينافي الرضا، بل يشرع للعبد فعل الأسباب وسؤال الله رفع البلاء الذي يمنع فعل الطاعات وأداء العبادات على أحسن وجه. ومن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، رجه ابن حبان في صحيحه. والتسخط عكس الرضا، فمن سخط على المصيبة سخط الله عليه. فبعض الناس يتمنى الموت عند وقوع البلاء لقلة صبره وجهله بربه، وبعضهم يعدد المصائب التي نزلت به، وكان الأولى به أن يعدد نعم الله عليه ويشكره على ذلك. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وبعضهم يقول عند المصيبة: لو أخذ الله مني كذا لكان أهون علي. فهو يتسخط قدر الله ويريد أن يعدل على الله في قضائه، وهذا ينقض الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. فالصبر من أعظم عبادات القلوب، ثم فوقه الرضا بما قدره الله عليه، ثم فوقه شكر الله على قضائه لما يرى في المصيبة من الأجر وحسن العاقبة، وفضل الرضا بالقدر وتكفير السيئات ورفعة الدرجات. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وشكر الله على القضاء والقدر هو الثناء على الله بفعله، والثقة بحكمته في حسن تدبيره لأمر عبده، وتفويض الأمر إليه في إصلاح شأنه، واليقين في حسن عاقبته وثبوت أجره. وشكر الله على قضائه على مراتب الدين، ولا يصل إلى هذه المرتبة إلا قل القليل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والناس في الصبر على درجات، فمنهم من يستسلم لقضاء الله مع كراهة النفس، ومنهم من يرضى بقضاء الله فيقبله ولا يكرهه، ومنهم من يشكر الله على البلاء لما يرى فيه من الثواب ورفعة الدرجات. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الثامن: ثمرات الصبر. للصبر ثمرات كثيرة، منها الأولى أن الله يحب الصابرين، كما قال سبحانه: والله يحب الصابرين. الثانية أن الله مع الصابرين: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الثالثة أن الصبر سبب للفلاح في الدنيا والآخرة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الرابعة أن الصابر يجعله الله إماما في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاليقين عبادة قلبية، والصبر عبادة قلبية، واليقين يعين على قوة الصبر. الخامسة أن العبد بالصبر والرضا يزيد الإيمان وتحصل الهداية. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. السادسة أن الصبر خير وأوسع عطاء من الرب للعبد. أن الصبر خير وأوسع عطاء من الرب للعبد. قال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. السابعة أن الصبر ضياء، فهو يضيء قلب المؤمن ويشرح صدره. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. أخرجه مسلم. الثامنة أن الصبر من أسباب الثبات على الدين: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. التاسعة أن الله أخبر أن الصبر حظ عظيم للعبد، كما قال سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. العاشرة: أن الصبر على البلاء فيه تشبه بالأنبياء. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأمثل ثم الأمثل فالأمثل. رجعه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح. 11: أن الصابر يصلي الله عليه وتنزل عليه رحمة الله وهدايته. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. 12: أن الصابر يجازى بأحسن عمله، كما قال سبحانه: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. 13: أن الصابر يكون أجره بغير حساب، كما قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم ارزقنا صدق الإيمان وحسن الصبر وحسن العبادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.